أهم وأخطر من إيه؟ أولا في من الإسلام شيء اسمه أدب الألفاظ. أدب الألفاظ أي أن المسلم لا يتكلم بكلام يحتاج إلى تأويله، وهذا مصرح به السنة الصحيحة، كمثل قوله عليه السلام: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. وفي الحديث الآخر: إياك وما يعتذر منه. ولا شك ولا ريب عند أحد من أهل العقل، ولا أقول العلم، أن الكلام الذي لا يجوز النطق به لا يجوز كتابته. عندنا هنا لفظة الجلال الله، وعندنا اسم محمد عليه السلام هو أشهر أسمائه. هذا التعبير من حيث اللغة العربية يوحي بعقيدة هي من أضل، إن لم نقل أضل، العقائد كافة، وهي التي تعرف بوحدة الوجود. وهذه العقيدة يقول بها كثير من ولاة المتصوفة في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. وحدة الوجود تعني ليس هناك خالق ومخلوق، تعني الزندقة اللي يقول بها الشيوعيون تماما. وكما نقل قديما عن بعض الضالين: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، لا في بعد ولا في نشور ولا في أي شيء. وحدة الوجود هذه العقيدة أضر عقيدة دخلت على المسلمين، لأنه بترتب وراء كل الضلالات التي تتجمع عن كل الشعوب وكل الأمم. يعني بعد أن يعتقد الإنسان بهذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود، لا يبقى عنده شيء اسمه حرام وشيء اسمه حلال، شيء اسمه بيجوز شيء اسمه لا يجوز، شيء يستحيا منه شيء لا يستحيا منه، خلاص تحلل بالمعنى المطلق. هذه عقيدة وحدة الوجود. لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد عند المسلمين، وجاء بها الأمر في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا التوحيد عند القائلين بوحدة الوجود، هذا توحيد العامة العوام، أما التوحيد الخاصة لا هو إلا هو، توحيد خاصة الخاصة هو. أنت ما بيجوز تقول بعد أن تصل إلى هذا المقام، وإن شاء الله ما يصل إليه أحد من المسلمين، لأنه لما بتقول لا إله إلا الله أشركت. كيف أشركت؟ أثبتت وجودين. شوف الفلسفة هذه، وجود الإله ووجود عبد الله، وليس هناك وجودان وإنما هو وجود واحد. لذلك توحيد خاصة الخاصة هو لا هو إلا هو. لا، هذا معناه عم تنفي شيء وتثبت شيء، مثل لا إله إلا الله. الله في اللغة العربية مبتدأ، محمد خبر، مثل زائل الله حكيم. مين الحكيم؟ الله. الله لطيف، مين اللطيف؟ الله. الله محمد، مين الله؟ محمد. ومين الله لطيف؟ مين اللطيف؟ الله. مين محمد؟ الله. هاي وحدة الوجود. بس هذا نحن بنسميه كفر لفظي، ليش كفر لفظي؟ لأنه هدي كتب الكتاب هاي الله على بنيته ومنتشر هذه الكتابة في المساجد الله محمد أبو بكر عمر وعنا إلى آخره الله أعلم بهذه ابتدع هذه الكتابة هل قصد فعلا عقيدة وحد وجود هذه التي لا أضلها ولا هذا الجهل ما بيعرف في عقلة الكلام هذا في بعض كتابات ليس فيها هذه المشكلة اللفظية الله جل جلاله تم الكلام محمد صلى الله عليه وسلم تم الكلام أما الله محمد صارت هذه الجملة مبتدأ الله محمد خبر فهذا اللفظ وهذه الكتابة تدخل في مخالفة أدب الإيش الألفاظ كما قال عليه السلام في الحديث السابق لا تكلمن بكلام تعتبر به عند الناس أنا إذا قلت لك الآن الله محمد شو بدك تفهم مني ما تفهم مني إلا أنه أنا لا سمح الله من أولئك الناس اللي بيقولوا ما في خالق ومخلوق هو وبس وهذه العقيدة مبثوثة في كتب ولاة الصوفية بعبارات تقشعر الأبدان مثلا لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار النار ليست غير الله والله ليست غير النار والمجوس العابدون ليسوا غير الله الكون هذا كله بما فيه هو الله
الله
هاي هذه وحدة الوجود أخطر عقيدة وجدت على وجه الأرض يقول أحدهم في بعض كتبه وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة كيف تفهم هذا الكلام وحدة الوجود خالق مخلوق ما فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ما هو أبعد عن الضلال من مثل هذا التركيب خطب يوما الصحابة فقام أحدهم ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله هالعبارة اليوم بتقول ما هدى بيهتم فيها ولا حدا بيفهم انه فيها شرك وضلال شو السبب لبعد الناس عن اللغة العربية صحيح عن العرب لكن مثل ما في مستشرقين يعني اجانب غرباء من اهل الغرب بيصيروا مستشرقين يعني بيتعلموا لغة الشرق كمان في عرب مستغربين يعني خرجوا عن عروبتهم وصاروا من أهل الغرب الذين لا يعرفون اللغة العربية فنحن عرب لكننا لا نعرف لغة العرب إطلاقا من ذلك أنه لما قال الرسول عليه السلام في تلك الخطبة وعظهم ذكرهم بالله وبأحكام الله قام رجل من الحاضرين هو عربي قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده لا تقول ما شاء الله وشئت لأنه وشئت معناه قرنت الرسول مع الله قرنت الرسول مع الله يعني كتابي نعم إن الكتاب مثل اللفظ واللفظ مثل الكتاب لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس لا تكتب كلاما تعتذر بي عند الناس لا تشتري كلاما تحتاج إلى تأويله لا إلى آخر ما هنالك هذه ملاحظة وهذا من واجب التناصح اللي ما جمعنا معك من قبل أحد إطلاقا لكن جمعنا الآن في هذا المجلس هو التناصح في دين الله كما قال عليه السلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن الآن من عامة المسلمين أتراصى، لا سيما أنه مثل هذه النصيحة يجب أن تذاع وأن تمتلع بها الأسماع، لأنه امتلأت بهذه المخالفة بيوت الناس ودكاكينهم ومجالسهم والآخرين، تجد الله محمد في كل مكان. شيء آخر، لكن قبل أن ننتقل للشيء الآخر أريد أن أقول أن الكفر كفران، كفر لفظي كفر قلبي. الكفر القلبي هو اللي بيخلي صاحبه في النار، الكفر اللفظي معصية إذا عرفها الإنسان وأصر عليها بيكون عاصي لله عز وجل، وإذا كان ما بيعرفها فربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. وهناك حديث كثيرة جدا بتربينا هذه التربية الإسلامية الدقيقة، وهي أنه ما نتكلم بكلام يحتاج إلى تأويل، وإنما دائما نكون صريحين، وكذلك الكتاب كما قلنا آنفا. الكفر قسمان، لفظي وقلبي. الكفر القلبي يخلد صاحبه في النار، الكفر اللفظي لا يخلد صاحبه في النار لكن يكون آثم إذا عرف. كما أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي. الكفر الاعتقادي هو مثل الكفر القلبي، أخوان شقيقان كلاهما يؤدي بصاحبه للنار خلودا أبدا. الكفر العملي لا يخلد صاحبه في النار، وإنما هو يعمل عمل الكفار أو يتشبه به. مثلا المسلم لا يصلي، وقد جاءت في أحاديث أنه من ترك الصلاة وقد كفر، فهل هذا مخلد في النار؟ التفصيل إن كان تركوا للصلاة عن عقيدة أي يجحد بها فكفر، وحينئذ كفر اعتقادي فهو الكفار سواء. وإن كان تركوا للصلاة ليس عن عقيدة وإنما عن عمل، إخلال بالعمل الذي يعتقد فرضيته، فيكون كفره كفرا عمليا لا يخلد صاحبه في النار. فإذا كفر لفظي وكفر قلبي، يقابله تقسيم آخر، كفر عملي وكفر اعتقادي. الكفر الاعتقادي والكفر القلبي كلاهما واحد يؤدي بصاحبه للنار، الكفر اللفظي والكفر العملي لا يؤدي بصاحبه للنار لكنه يعصي الله إذا علم أن ما هو فيه من الكفر اللفظي والكفر العملي هكذا هو الشرع، فإذا خالف الشرع أوخذ وإلا فلا. فهنا هذا في تعبير العلماء اسمه كفر لفظي، لأنه ما أحد يعتقد من المسلمين إلا دون أهل الوحدة اللي ذكرنا عنهم أنه الله هو محمد ومحمد هو الله، لكن هذا التعبير يشعر من الناحية العربية أن الله هو محمد ومحمد هو الله. نجي لقضية أخرى، وهي هذه الصخرة اللي غزت بيوت كثير من المسلمين وكثير من الدوائر الإسلامية وبخاصة ما يتعلق بالأوقاف منها، أن هذه الصخرة أخذت قداسة عند المسلمين، وهي صخرة من جبل لا قيمة لها إطلاقا. فحينما تصور ويعتنى بها هذه العناية، خاصة لما تعنى بها الدول وتجمع لها الأموال الطائلة مشان تجديد قبناءها لما ضربها اليهود إلى آخره وزخرفتها، فهذول بيكونوا مساعدين للمسلمين أنه يعتقدوا مع الحكام أنه هذه مقدسة، يعني مثل الكعبة. فهذه الصخرة لا قيمة لها، بين صخرة في أي جبل من جبال الدنيا ولو من جبال الكفر وبين هذه الصخرة، لأنه هي صخرة من جبل لا قيمة لها. وما يقال أن الرسول عليه السلام وقف عليها يوم المعراج صاعد ولحقته فطارت وراه وبقيت معلقة، هذا تسجيل من تسجيل بعض القصاص وبعض سدنة بعض الأماكن التي لا يشفى تردد إليها. هذه الصخرة أنا في زماني قبل احتلال اليهود لفلسطين زرتها، فإذا هي صخرة ناتة من الجبل، وربما يد صانع أراد يد في التضليل تم يحفر فيها حتى غطى على الناس أصلها وارتباطها إيش بالجبل. والناس تعرفوا جميعا يعني ما في عندهم دقة ملاحظة ودقة انتباه، خلاص الصخرة والصخرة وهي لا قيمة لها إطلاقا. مثل هذه الصورة فيها تضليل المسلمين، فيها تقديس لشيء ما هو مقدس. وانتم تعرفوا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمام الحجر ليقبله، قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، لأنك حجر من جملة الأحجار، لكن اتباعا للرسول عليه السلام أنا بقبلك. مع أن الحجر الأسود في عندنا حديث صحيح، الحجر الأسود من الجنة، شايف؟ فإله نوع قداس واحترام. أما هذه الصخرة فليس لها أي احترام. فأنا أردت أن أذكر بهاتين الحقيقتين من باب التناصح ومن باب أذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نمشي يا أبو عبد الله.
ماشي. هذا بخصوص الأقصى.
نعم.
الأقصى يعني حتى المسجد الأقصى.
شو؟
طبعا له قداسة وله.
مسجد الأقصى من المساجد الثلاثة اللي كانت القبلة الأولى موجهة إليها، وصح أن الصلاة فيه ب250 وليس ب500 كما هو الشائع، لأن حديث 500 ضعيف والصحيح 250.
لأنتنا شيخي بسؤال أخير مقتصر، وهو بالنسبة لحبس الطيور،
نعم
جائز أم لا؟
ما شفت الطير المحبوس عندي؟
أنا بعمل عارف الجواب، بس أبوه يريد أن يسمع الجواب منك.
يعني شو فقد سمع.
وإن كان نحب نسمع الدليل شيخنا.
الدليل هو أن الرسول عليه السلام يقول: أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا في بيتنا، وكان لي أخ صغير له نوير، فكان الرسول عليه السلام يأتينا ويداعب هذا الغلام، فمات النغير وهو الطير الصغير، فكان الرسول يقول لهذا الغلام فيما بعد: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير اسم لذاك الطير الصغير مثل البلبل يعني، والغلام الصغير كنيته أبو عمير. وهذا من الآداب الإسلامية التي يأهملها جماهير المسلمين وبخاصة منهم العاجم. العاجم لا يعرفون الكنية لأنه لا يزالون يتربون على عاداتهم العجمية. التكني هو أولا عادة عربية، ثم هي عادة إسلامية أقرها الرسول عليه السلام وحض عليها. حتى السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كل نسائك لهن كنية. فقال لها: تكني بابني أختك عبد الله ابن الزبير. فكنيت لأم عبد الله وهي لم تلد. سيدة عائشة ما حملت من الرسول عليه السلام ولم يعني تخلف له ولدا، مع ذلك فكليتها أم عبد الله، هذه عادة عربية وأقرها الرسول عليه السلام، وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح. من ذلك هذا الغلام الصغير كليته أبو عمير، فكان الرسول عليه السلام يزاعمه فيقول بعدما مات عصفوره صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فأخذ العلماء والفقهاء من هذا الحديث أحكام كثيرة جدا، منها ما يتعلق بموضوعنا أنه يجوز حبس الطير في القفص، بدليل أن الرسول ما أنكر ما كان يراه عند أبي عمير، ما قال له ولا لأخيه أنس ولا لأمه أن هذا حبس وتحجير من حرية هذا الحويم الصغير، فهذا لا يجوز، ما فعل شيء من ذلك، بل لما مات عزاه به فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وغريب جدا تساؤل بعض الناس: يجوز حبس الحيوان تحجير من حريته؟ يا جماعة نحن كل حياتنا عايش بحبس الحيوانات، فنحن نحبس البقر والغنم والطيور وكل شيء، لأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا.
سواء حبس الناس كل بلادين.
نعم
سواء حبس بلادين.
صحيح، هذا المهم. إذا وضح الآن أن هذا لا شيء فيه، لأن الرسول عليه السلام أقره. وسبحانك الله
سلطان شيخنا، تحنيط الصصام والحيوانات والطيور.
تحنيط الحيوان إذا كان بدون تعذيب للحيوان فهو يجوز وإلا فلا.
نعم، يعني لأنه في السمك سهل، السمك فيش فيه
كيف؟
السمك بطبع السمك بحمطه أو حية قتلت أو شيء. نعم
جزاك الله خير. يعني متأثر بالحديث الموضوع النظر إلى علي العبادة.
لا يا شيخي، هذا من أثر الصالحين، يعني
سامحك الله مرة أخرى، وين ظنون الصالحين؟
نعم،
وين الصالحين؟
الأوائل. أنا أقول يعني كانوا،
أنا أخطأت خطأ عليها، نشوف شو يطلع منه.
يعني
صالحين خدامه،
يعني كان يقال انه يعني اذا نظر الرجل الى رجل من اهل السنة يتذكر يعني افعال الرسول صلى الله عليه وسلم والالتزام في السنة، عندما يرى يعني رجلا من اهل السنة الذين يعني يطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم، فيعتبر أن هذا الرجل عندما يراه يذكره في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقيد بما يعني بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن هذا الباب يقال أن النظر إلى يعني الرجل من أهل السنة عباد.
تأويلي إذا ما قلت بالتعبير السوري ترقيعة حلوة، لكن شو رأيك النظر إلى علي عبادي؟ بغض النظر أنه هذا الحديث لا يصح رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بجوز نقول هذا الحديث ضعيف أو موضوع رواية صحيح دراية، يجوز نقول؟ مفهوم كلامي ولا بعيده؟
بعيده.
كويس، أعد تفصيل.
نعم،
أقول في بعض الأحاديث من حيث الرواية بتكون غير ثابتة، لكن من حيث المعنى بتكون حكمة.
نعم،
يعني كأي حكم شرعي مستنبط استنباط
ما في عليه دليل من الكتاب والسنة. يعني كما قلنا مرة لبعض الناس أنه يا أخي ما بدها التعب كله أن هذا حديث صحيح هذا مو صحيح، لكن نحن ننظر المعنى وحسب المعنى من صحيح ومن ضعيف. قلنا له شو رأيك بحديث أكل الباذنجان حلال؟ ضحك هو وكان يعرف شو وراء هذا السؤال. قلت له مالك؟ قل حديث صحيح ولا غير صحيح. عارف هو أنه كلامه خطأ لأن هذا الحديث أنا اختلقته الآن، لكن بفرق كبير بين المختلقين الوضاعين كذابين قدامى وبيني أنا، حيث أضربه مثلا لمن يقول بإمكاننا نعرف الحديث صحيح من الضعيف جيش معنا. فشو رأيك في هذا الحديث معناه صحيح ولا لا؟ ما بيقدر يقول إلا أنه معناه صحيح. فإذا قال هذا حديث صحيح بقول له كذب لأنه أنا اللي قلته ورسول ما عنده خبره. وهكذا بإمكان كل واحد من المئات الألوف المسلمين كل واحد يجيب حديث معناه صحيح لكن ما قاله الرسول عليه السلام ولا عنده خبر. فبعض الأحاديث فيها معنى جميل لكن ما يصح نسبته للرسول عليه السلام، لأنه يقول من قال علي ما لم أقل، ما قال فلسفة صحة المعنى وعدم صحة المعنى فليتبوأ مقعده من النار. هذه ناحية، ناحية أخرى وأهم، من الذي يحكم أن هذا الحديث معناه صحيح؟ بمعنى لو فعلا أردنا أن نضع قاعدة مستأنفة من جديد في هذا العصر أن الحديث إذا صح معناه فقد قاله عليه السلام، من الذي يحكم أن هذا معناه صحيح ومعناه غير صحيح؟ كل مسلم؟ الجواب لا، بل كل عالم؟ الجواب لا، لأنه معرفة المعنى الصحيح اللي بيطابق الشرع أو بخالفه هذا يحتاج إلى علماء من وزن معين في المعرفة بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما يجوز نحن أن نقول أن هذا حديث صحيح أنه ما صح نسبته عن الرسول عليه السلام لكن معنى صحيح. ممكن أي إنسان يقول أنا أرى، لكن ما يجعله حديثا مفترى على الرسول عليه السلام وشيع بين الناس بحجة إيش؟ أنه هو يرى أنه هذا معناه صحيح، وما دام أن المعنى صحيح فإذا الرسول عليه السلام قالوا، لأن هذا ثابت مطلان هالأسلوب هذا بداية كما ضربنا آنفا مثلا بحديث الباذنجان. فإذا ليس هذا الميزان ضابطة وقاعدة ممكن يمشي عليها الإنسان، لكن قد يكون هناك أحاديث ممكن أن يقال أنه معناه صحيح، لكن ما أختلف أنا وأنت في حديث ما أنه معنى صحيح، لكن هذا لا يكفي أن نقول قاله الرسول عليه السلام. فالآن بعد الكلام هذا الذي طبعا ليس له صلة وثقة بما كنا فيه آنفا، لكن أردت أن أبين أنه ما في قاعدة هنا من حيث العقل موافقة المنطق أنه الحديث يصح أو لا يصح. نرجع الآن نفترض أن هذا الحديث النظر إلى علي عبادة، هذا قلنا أنه ما ثبت عند المحدثين. طيب شو رأيك نظر نقول أنه معناه صحيح على التأويل السابق أو الترقية السابقة كما قلنا آنفا؟ أنا في اعتقادي هم بارشاهد ما بقدر أقول هذا معنى صحيح، لأن هذا بيتضمن حكم شرعي ما أجد ما يشهد له في الكتاب أو السنة التي أنا اطلعت عليها. يشبه هذا كثير من العلماء بيستحبوا للمسلم إذا مات أن يدفن بجوار قبر صالح. هذا أخذوا من شيئين، أحدهما قياس الميت على الحي، وهذا كما لا يخفاكم قياس مع الفارق، هل يقاس الميت على الحي؟ فما لا يقاس الحي على الميت، لأنه من باب القياس، قياس النقيض على نقيضه. أخذوا من هذا الباب أولا، ثم أخذوه من جهة حديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات فيما أذكر، أكيد بلقد أدفنوا موتاكم عند قوم صالحين. ما نقدر نقول والله هذا معناه صحيح، لأنه هذا أمر غيبي، يا ترى جار ميت إذا دفن بجنب صالح تأثر فيه، يستفيد منه ولو يعني ولو شم رائحة طيبة، مثلا كما جاء في الحديث الصحيح، مثلا الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك مجانا وإما أن تشتري منه وإما أن تشم رائحة طيبة. ما نظن نقول عالم الغيب كما يقول اليوم عالم الطبيعة، ما وراء الطبيعة ما وراء المادة لا تقاس على ما نحن في المادة وفي الطبيعة. خلاصة أنا لا أرى التوسع في استعمال فلسفة الأحكام الشرعية لهذا المعنى، فمثل الأمر إلى الله عز وجل. ثم يا أخي يرد علينا هنا إشكال، والإشكال يقول العلماء المحققون عادة في الرد على بعض ولاة الصوفية، حيث يقول قائلهم نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا، نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا. نحن نأخذ جواب أهل العلم لإبطال هذه الصوفية، نأخذ منه مادة لإبطال ذيك النظرة في اللا صوفية. قالوا في الرد على هذه النظرة الصوفية، ويحكم كم وكم من المشركين في الأشقية الضالين المضلين رأوا الرسول وجالسوه وما انقلبوا سعداء، فهل أنتم عند الله عز وجل في منزل أسمى وأعلى من منزل السيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ لا شك الجواب معروف، يعني ما بني نستفيد نحن من هذا الجواب. كم وكم من ناس كان لهم صلة بالصالحين وكان تقع أنظارهم بل ويصاحبونهم ثم ما استفادوا من ذلك شيئا، صحيح هذا ولا لا؟ أولا ما نبالغ هذه المبالغة حتى ما نقع في مثل تلك الصوفيات.
شيخنا حكم الأخذ من اللحية،
الأخذ من اللحية إذا كان الأخذ للحية ما دون القبضة يجوز عندي ولا شك، خلافا لكثير من العلماء خاصة أهل الحديث في العصر الحاضر. أما الأخذ أكثر من ذلك فلا أرى جوازه، لأنه ينافي عموم قوله عليه السلام وأعف اللحى، الإعفاء مطلق، ولولا ما ثبت عن جماعة من السلف دون مخالف لهم أنهم كابن عمر كان يأخذ ما دون القبضة لأبقينا الحديث على إطلاقه. لكن مجيء هذا الأثر ومع آثار أخرى هي التي فتحت لنا طريق تقييد الحديث بما دون القبضة. أقول هذا لأن كثير من الناس يقعون في هذه المسألة ما بين إفراط وتفريط. أشهدني يا أبو عبد الله. الناس كما أشرنا آنفا يمنعون الأخذ من اللحية ولو شعر، وناس يتساءلون حتى تكون مذابهم تكون لحاهم على مذهب لا وجود له بين المذاهب المتبعة لأهل العلم إلا مذهب عوام الناس الذين يقولون خير الذقون إشارة تكون.
يا عبد الله،
هذا إفراط وذاك تفريط، والحق وسط بين ذلك كما ذكرنا. من هنا أو بمعنى آخر من هذا المثال يظهر لكم أهمية القيد الذي أنا أحرص على تنبيه الناس دائما عليه، والدعوة دائما التفتل حوله، وإلا انحرف الناس يمينا ويسارا وضلوا ضلالا بعيدا. ما هو؟ فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لأن السلف الصالح بدءا من الصحابة وأنت نازل كانوا حديث عهد بين نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وبتحدثه صلى الله عليه وسلم ببيان هذا القرآن بحديثه ردا طريا فتلقاه كما هو من جهة دون زيادة أو نقص، ثم رأوه كيف يطبق هذه الألفاظ الحديثية التي يمكن أن يفهم منها الإنسان فهما خلاف ما كان عليه واقع الرسول عليه السلام والسلف جميعا. بسم الله. أنا قلت لك حناك الله مفترضا أنك لا تعلم أن التزام الثانية هذه لا أصل لها في السنة، وإذا كنت تعلم أنه لا أصل لها في السنة ففي نفسي أن أفترض فرضية أخرى وهي الأنسب بالنسبة إليك أنك إنما تفعل ذلك أحيانا.
لا أعلم.
أيضا هي الأولى.
طيب شيخنا كل مثل الموضوع
هات مرة هات كلينيكس هات
شيخنا نكمل بنفس الموضوع.
إيه لا ولا ما بدي كمل. شيخنا إذا ما بدي كمل شو؟
ظل مستنى لما تخلص الموضوع آخر.
شو السؤال؟
نحكي بنفس الموضوع.
بدك تحكي بنفس الموضوع؟
نعم.
شكرا.
إذا سمحت لي يعني.
وصاحبك اللي سوى خاطر. نسيته.
نسيته. نخلص هو.
نسيته نسيته. هذا من ترقية ثانية.
يا شيخي الموضوع أقل السؤال هو بيني وبين الأخ الخطيب امبارح.
لا ليش مش مهم هذا.
إحنا يعني
المهم من الواحد ينتظر دوره.
نعم ننتظر
إن
شاء الله.
أيوة.
أنا شفتك سمعتك طلبت مية.
شكرا شفت.
بزر.
قلت هذا المثال هو الذي يحملني وأعيد كلامي السابق إنما أوجد على أن أقول أن الطريق الصحيح لكل من يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة أن يقيد ذلك بمنهج السلف الصالح وإلا سيأتي بدين جديد. عندي أمثلة كثيرة تختلف باختلاف المواقع والمناسبات. من أشهرها وأوضحها من الناحية العملية حديث يد الله على الجماعة وحديث صلاة الواحد مع الواحد أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين وهكذا. فلما دخلنا نحن في وقت الظهر بعد ما أذن الأذان نريد أن نصلي تحية المسجد ونريد أن نصلي سنة الظهر القبلية عادة وسنة كل واحد منا ينتحي ناحية من المسجد ويصلي وحده. فلو أن رجلا بدأ له أن يجمع هؤلاء على إمام ويقول يا جماعة تعالوا نصلي جماعة والرسول قال كذا والرسول قال كذا وقال الرسول يد الله على الجماعة وصلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد وهكذا. شو رد علي هذا الإنسان عم يتجه علينا بحديثين و احتجاجه في التعبير في العلم الأصولي أنه يحتج بالنص العام أو المطلق. فاحتجاجه ماشي مع القواعد الأصولية فيما يبدو لكن الشخص الذي يلتزم بالنهج السلفي السابق يرحمك الله يلتزم بالمنهج السابق ويقول لا يجوز لنا نحن أن نفهم الأحاديث النبوية فهما يختلف مع الواقع السلفي. نحن نرى حتى اليوم والحمد لله ما رأينا مثل هذه البدعة أن نصلي سنن جماعة بحجة حديث صحيحة عامة. ليش نحج هذا الذي قد يحتج علينا لمثل هذه البدعة؟ منقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. وهكذا كل النصوص التي تحتمل من حيث الدلالة العامة إذا لم يجري العمل لم نعمل. طيب. يأتي على العكس من هذا هي مسألتنا نص عام وعام كلها لكن جرى العمل على تقييده شيء، هذا مثال معاكس لذلك. هناك الفرضية العمل بالنص العام، قلنا لا، لماذا؟ لأنه لم يجري عليه العمل. هنا وأعفو اللحى، النص العام تارك اللحية على سجيتها وعلى ما خلق الله عليها. قلنا لا، لماذا؟ لأن السلف الذين بعضهم سمعوا هذا الحديث من الرسول مباشرة، وبعضهم من أولئك الذين سمعوه من الرسول مباشرة، ثبت عنهم أنهم كانوا يأخذون. فإذا نقول بأن نحن نأخذ بعموم الحديث هنا، وكما سمعنا من كثير من الناس وبعض الرسائل أنه عمل الصحابي ما هو حجي. نحن نقول عمل الصحابي ما هو حجي فيما إذا خالف نصا لا يقبل النقاش، بحيث اضطرنا أن نقول أخطأ الصحابي الفلاني وهو على كل حال مأجور. لكن هذا النص العام ممكن أن يكون له مفهوم ثاني وهو لكل مقيدا. فإذا وجدنا مثلا أحد رواة هذا الحديث هو عبد الله بن عمر، هو الذي يأخذ من لحيته ما دون القبضة، وهو روى هذا الحديث. فإذا هو لو قاعد يفهم الحديث على الإطلاق ما أخذ ذاك الأخذ، وبخاصة أن ابن عمر أشد الصحابة كلهم وأحرصهم على اتباع سنة الرسول حتى من أبيه، إلى درجة أنه بالغ في ذلك وجاء بعجائب لم يقر عليها. هذا الذي بالغ، وبعض مبالغاته معروفة، أنه مثلا كان يدخل الماء في عينيه لما يغسل إيه وجهه، كان إذا وصل إلى مكان الرسول عليه السلام بال فيه يبول هو فيه. هذا واضح أنه قضية مش قضية عبادة، حال واحد يعني ضاق، يعني شو يقال في اللغة العربية، غلبه البول فأراد أن يقضي حاجته. هذا ما في معنى التعبد اطلاقا، لكن الحرص على اتباع الرسول أعلى هذا. وهي آخرا بمقود ناقته يطوف في مكان دون سبحان رأيت رسول الله عليه وسلم. لهذا الإنسان الذي سمع قوله عليه السلام وعاك اللحى وهو يرى الرسول لا يأخذ من لحيته، هو شاهد عيان، يستحيل عليه وقد فعل تلك الأفعال لما يفعل مثل ما فعل الرسول عليه السلام وقد أمر بذلك. لكن لا، هو يفهم من مشاهدته للرسول ومن سماعه لكلام الرسول أنه لا يعني هذا المعنى الذي يذهب إليه بعض الشيوخ، فهو الإعفاء المطلق. واضح؟ لذلك هذا المثال كواقع، وذاك المثال الذي صورته لكم ولم يخاء وأرجو أن لا يخاء، لكن مثله كثير جدا. أنا خيرت لكم أو فرضت لكم هذا المثال لأنه لم يخاء، ويبادر الجميع إلى إنكاره، مع أنه مثله واقع بالمئات بل بالألوف. ألا مثلا الزيادة بعد الأذان، قديش في خلاف بين السلفيين والخلفيين في القضية، شيء كثير. شو حجتهم؟ يا أخي الصلاة رسول أبو قال صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. الآية والحديث مثل ذلك الحديثين، وما عم يحتجوا فيها. شو جوابنا؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. لك يا أخي هذا المعنى اللي أنت عم تظهره للآية والحديث، يعني غاب عن رسول الله عشان غاب عن بلاد حبشي اللي أذن في حياة الرسول كلها وبعد الرسول والمؤذنين الآخرين والأئمة والمجتهدين، غاب عنهم. شو أقول غاب عنهم؟ طيب ما غاب عنهم؟ إذا تساءلوا أنحن أحرص منهم؟ هذا كمان مستحيل. لذلك عدم التنبه لهذه النقطة يقع في البدعة كثير من أهل العلم، مش العوام، كثير من أهل العلم. مثلا أنا نصصت في سورة صلاة أن القبض بعض الركوع بدعة، أنا أعلم أن هذا ما قاله قائل إطلاقا، لكن حياة السلف تعطيني هذا الحكم. مثل ما قلت لك الجماعة هذه اللي حكينا عنها موفوع إلى هذا بقول أنها بدعة، لكن ما حدا قالها. ليش ما حدا قالها؟ لأنه ما وقعت، والحمد لله ما وقعت. وأنا قلت بأن الوضع بعد الركوع هذه بدعة، ما حدا قالها. لماذا؟ لأنها لم تقع سابقا. لكن في هذا العصر بعض العلماء الذين يخدرهم ويجلهم أخذوا من عمومات بعض الأحاديث هذا الوضع في هذا المكان. قالوا يجب أن ندرس سورة صلاة الرسول، صلاة الصحابة، صلاة الأئمة اللي نخلدهم من تبعهم إلى آخره. فلا نجد أحدا منهم يقول أتباعهم فضل عن الصحابة يقولوا عن الرسول أنه كان يضع بعد رفع رأسه من الركوع. إذا هذا المثال الواقع كذاك المثال الذي لم يقع. هذا المثال الواقع يقع من علماء سلفيين، لكن هم يلتقون مع المبتدعين، لأن الحجة واحدة وهي عمومات لم يجري العمل عليها إطلاقا. وكنت أقول كمثال أن ما بيجوز العمل يا أخي بعام تبين من الأحاديث الأخرى أن ليس المقصود به هذا العموم، ولا مقصود مكان واحد وهو الوضع في القيام الأول. وكنت أضرب مثالا في أحاديث الإشارة بالإصبع في التشهد، تنقسم الأحاديث الواردة في هذا الصدد إلى أنواع. منها حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، يشير في الصلاة وين وكيف ما في بيان مطلق. حديث آخر قريب من هذا لكن كان يشير في التشهد، كان يشير في الصلاة مثل حديث أنس. لكن الفرق بين حديث أنس والحديث الثاني، الحديث الثاني قال يشير في الصلاة لكن جاء بلفظ يشير في الجلوس في الصلاة. شو زاد هنا؟
جلوس حدد المكان،
حدد المكان بعض التحديد. اجت رواية ثالثة كان يجلس إذا جلس للتشهد، هذا كما يقال اليوم تعبير العصر الحاضر وضع النقاط على الحروف. الآن إذا ما فسرنا الحديثين السابقين الحديث الأخير شو بطلع معنا؟ شوفوا أنا شو عساوي الله. هلا أنا قائم وقابل كان يشير في الصلاة، أي إشارة في الصلاة، لكن هذا ما حدا نقله، ما حدا ذكره. كمان شو أساوي؟ سجدت السجدة الأولى ورفعت رأسي، والسجاد السجود الثاني والصلاة على أمنه وجلود ما هذا بيقول هيك كنت أنا أقول ما هذا بيقول بهالإشارة هاي ولا بهالإشارة بين السجدتين وكنت أضرب هذا المثال فعلا منذ سنين في الشام هنا إلى أن زارني أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية صلى المغرب معي ثم أقام الصلاة وصلى العشاء جمعا وكان معه رجل شاب طيب مغربي فرأيته يشير بإصبعي بين السجدتين هل كنت أخشى رأيته بعيني نقشته فيما بعد احتج أنه في حديث في مسند الإمام أحمد وأنا والحمد لله كنت على علم به وليس معنى هذا لا يفوتني حديث بل عشرات الأحاديث لكن من إمكاني وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس من الواحد قال في حديث وشافه بكتاب كذا ما أسهل عليه من استخراجه ومعرفة صحته الله هذا كان ماري عليه من قبل لأني له علاقة بصلاة النبي قال هذا في حديث تلوين قال في مسند الإمام أحمد صحيح في مسند الإمام أحمد تلو صحيح قال أين قال له أنت صحرته؟ قال لا ما قال لي بعض المشايخ أنا أعرف يعني من يقول بهذا الشيء المهم لم يجلس عندي لم يمكث طويلا ما دخلت معه في بحث طويل كما فعلت مع آخرين هذا الحديث موجود في مسند الإمام أحمد لكن في تعبير المحدثين شاذ لما لأن الحديث هو من رواية وائل بن حجر الذي نحن نعتمد على حديثه التحديق والتحريق هذا الحديث يرويه عاصم ابن كديب عن أبيه عن وائل بن حجر ثم عن عاصم تتكاثر الطرق إمام أحمد هل روى التحريك الذي نعتمد عليه وروى أحاديث أخرى بلفظ الإشارة دون التصريح بالتحريف كل هذه الأحاديث قلت إما أنها مصرحة بالتشاؤم أو لا تصرح كما ضربت مثلا آنفا حديث أنس وغيره جاء في مسند إمام أحمد بسند إذا نظر إليه الناظر مهما كان عالما بالحديث لكن لم يكن مطلعا على طرق الحديث لا يسعه إلا أن يحكم صحته وهذا الذي يقع فيه ناس اليوم لأنه الإمام أحمد يقول حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق يقول حدثني سفيان وهو الثوري سفيان يقول حدثني عاصم بن كليب إلى آخره هذا سند صحيح يعني هو ولا عليه إشكال لكن لما تشوف هذه الطرق التي أشرنا إليها عن عاصم تشوف مخالفة تلك الطرق لهذه الطريق لنتساهل الآن ونتسامع في التعبير نقول الطريق الصحيحة لأنه إمام أحمد عبد الرزاق سفيان الثوري عاصم كليب عن أبي عن وائل لكن الطرق الأخرى الصحيحة كلها متفقة على أحد شيئين إما التصريح بمكان التحريك أو التشاوز أو إطلاق بدون تقييد. هذا السند الصحيح نقول ابتداء ماذا فعل؟ ذكر التحريك بين السجنتين أو الإشارة بين السجنتين ولم يذكرها التشاوز. هذا يقال في تعبير المحدثين حديث شاذ. لماذا؟ لأنه خالف كل رواة الثقات، هل رواه عن عاصم كليب؟ فالثقات قلنا على قسمين، قسم من صرح بالتشاؤم ومنه شعبة، وقسم ما صرح بالتشاؤم ولا صرح بالسجنتين. تفسر رواية من لم يصرح برواية من صرح ومن صرح. وهذا إذا وقفنا عند حديث وائل، فإذا انتقلنا إلى حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن الزبير كلاهما في صحيح مسلم كمان هنا بصفر في التشاوز. فإذا الذي جمع هذه الطرق بتغير الرأي السابق، هل هو رأي حسب ما عرضت عليكم أن هذا سند صحيح عبد الرزاق سفيان عاصم إلى آخره، بتغير رأي غصبا عني لأني أجد الثقات خالفوه، ثم أجد الطرق الأخرى للأحاديث التي جاءت عن غير وائل تتفق على أنه التحريك أو الإجارة والتشاور. إذن هذا حديث الشاذ لا يجوز العمل به. رجال الثقات على الرأس والعين، لكن هذا ليس كل شرط في الصحة، بل هو شرط من شروط الصحة. لذلك قال علماء الحديث أنه في تعريف الحديث صحيح ما رواه عن من ضابط وعميث يعمذي إلى منتهى ولم يشد ولم يعلى، هذا شد. جاء بالتحريك بين السجنتين أو بالإجارة ولم يأتي بها بالتشهد اللي جاء تقريبا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث. ثم عدم جريان العمل من المسلمين في كل هذه الأصول يؤكد هذا الشذوذ. بهذا ينتهي كلامي من المثال الذي ضربته في موضوع اللهية، أنه إطلاق الموجود ضعاف اللحى ينبغي أن يفسر بعمل السلف، كما ينبغي تفسير الأحاديث الأخرى بما كان عليه السلف. بهذا أنا ينتهي كلامي. فإذا كان أنت كلامك حول الموضوع فأنت أولى من صاحبك.
نعم، جزاك الله خير شيخي. طيب هذا بالنسبة للترك المطلق، لا يفقرنا في نيل الأوطار أنه الإمام النووي على ما أظن قال يكره في اللحية.